ارتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل رأى الجيش بعينه فقال لقومه وأشار إليهم: إني أنا النذير العريان، وحذرهم الجيش من ورائه، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فخرجوا، وعصته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من أطاعني ومثل من عصاني. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الطاعة أقصر طريق إلى الجنة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم شرد وهلك مع الهالكين. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر التشريع الأساسية عند أمة الإسلام، يثار حولها من وقت لآخر شبهات، ويثار حولها من وقت لآخر فتن تتعلق بأمور مهمة جدا يهدف بها أعداء هذه الأمة إلى إبعاد أمة الإسلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت السنة في القرآن وفي السنة، وما علاقة القرآن بالسنة، هذا ما سندور حوله بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء، والذي يسعدني ويشرفني أن أنزل فيه ضيفا على مشايخ كرام أفاضل عرفوا بكونهم حراس للحدود، حراس لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يمدهم بمدد من عنده. فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلوبنا جميعا، الناصر دائما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المدافع عنها، فضيلة الشيخ محمد زغبي.
أهلا وسهلا بك. زادكم الله أدبا وفضلا وعلما وخلقا، ولي الشرف بوجودي بين ظهرانكم.
جزاكم الله خير شيخنا. فضيلة الشيخ الحبيب إلى القلوب، فضيلة الشيخ محمد الشربيني، أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ محمد بسيوني، فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، فضيلة الشيخ علي قاسم، أهلا وسهلا بكم جميعا. فضيلة الشيخ محمد، حابب أبدأ بحضرتك، هل نستطيع فهم كتاب الله سبحانه وتعالى من غير سنة؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، المعلوم أن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، المنزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. والمعلوم أن القرآن جعلت بيانا لكل شيء من حيث الإجمال والتفصيل، ومن حيث الإجمال لا يمكن أن نقف على الكنه والتفسير والتأويل والمعنى إلا من خلال سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يتضح من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديث الصحيح: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وأهل العلم يقولون: التمسك بالكتاب دون السنة لا يمكن أن يودي بفهم هذا الدين على الإطلاق، بل لابد وأن يكون هناك خلل وعرج. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما أورد الإمام مالك بلاغة ولو شاهد يتقوى به: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولذلك سأقتصر يعني حفاظا على الوقت للأكارم من العلماء من إخواني وأحبابي، وسآتي بنماذج بسيطة جدا لفضيلة الشيخ أحمد. يعني مثلا ضرورة السنة لفهم القرآن، هذه النقطة في غاية الأهمية. ولذلك ما من إنسان عاقل يتحدث في الطعن في سنة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إما في قلبه مرض، وإما أنه ملحد ولا يريد أن يظهر ذلك على الإطلاق حتى لا يرفض بالكلية، وإما إنه تأثر بأشياء ويريد أن يأخذ الباقي على هواه. أعطيك مثالا، حينما يقول ربنا جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني حينما أنظر إلى ظاهر الآية أرى أن هذه الأمور إنما هي مباحة، أرى أن الأمور مباحة، يعني أن الزينة مباحة. لكن حينما أعود إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم أعلم أن هناك استثناء، بل هناك من الزينة ما هو محرم. ولا يمكن إن وقفت على كلام الله جل وعلا أن أصل إلى هذا الفهم على الإطلاق من حيث التحريم إلا بالعودة إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ظهر ذلك من حديث صلى الله عليه وسلم حينما خرج على أصحابه وهو يحمل قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فقال: هذان حرام، هذان حرام، على ذكور أمتي حل لإناثهم. والحديث عند الإمام الحاكم والصححة، وكذا هو صحيح كما قال المحدثون. خلاصة المسألة، دل ذلك على أننا لو أخذنا بظاهر الآية دون العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوقعنا في المحظور والحرام. ثانيا، حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. طيب حينما أنظر إلى قضية السرقة، السرقة متفاوتة، هناك سرقة بسيطة، هناك سرقة متوسطة، هناك سرقة كبيرة جدا. هل يستوي من سرق الدرهم بمن سرق الدينار إلى آخر هذه الأمور؟ لا، هذا لا يتبين على الإطلاق إلا من خلال الفهم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كيف لي أن أقول إن هذا سارق ولي أن أطبق الحد عليه؟ إذن لابد وأن أعود إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأرى السنة قيدت القطع بربع دينار، بربع دينار، من حديثه صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. فصاعد الحديث عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه. إذن أنا بدون العودة إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم لن أستطيع أن أعاقب، ولن أستطيع أن أقيم حدا على سبيل الحق وعلى سبيل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة أيضا لقطع اليد، هذه أقطعها منين؟ أقطع من عند الكف، ولا أقطع من عند المفصل، إلى آخر هذه الأمور. هذا لا يتبين إلا من خلال سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقطع يد السارق من عند المفصل هذا ما تجلى إلا في السنة الفعلية، إلا في السنة الفعلية، وبدون الرجوع إلى السنة الفعلية ما كان لي أن أعلم على الإطلاق من أين تقطع اليد بالنسبة للسارق الذي سرق ربع دينار فصاعدا. أيضا حينما أنظر إلى قول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، حينما أنظر على السنة القولية هنا قيدت المذكور بماذا؟ بأن الكف والأيدي هنا مفردها يد، اليد هنا المقصود بها إيه؟ المقصود بها الكف. طب إيه اللي بين لذلك؟ السنة القولية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث الصحيح: التيمم ضربة للوجه والكفين، التيمم ضربة للوجه والكفين. الحديث عند أحمد في مسنده، وعند البخاري في صحيحه، وعند مسلم في صحيحه. ومن هنا تبين الأمر من خلال السنة القولية. طيب حينما أنظر نهاية المطاف إلى قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، طيب أنا لما أنظر لهذا بقول بيّنت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك وبالنسبة للدم الكبد والطحال مستثنى من ذلك. لا، ربما يتسرع متسرع ويقول: يا رجل الحديث الذي ستتعرض له ضعيف. أقول له: لا، حينما يقول الإنسان متسرعا في الحكم يكون هو الضعيف وليس الحديث. خلاصة المسألة، الحديث الذي في إسناد رجل بن سعد: حرمت علينا أو أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان في السمك والجراد، وأما الدمان في الكبد والطحال. هذا من طريقين، الطريق الأول يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في إسناده كما قلت، ولذلك يحكم عليه بالضعف، لكن صح الحديث موقوفا، صح الحديث موقوفا. ولما صح الحديث موقوفا أخذ حكم الرفع. لماذا؟ لأنه لا يقل من باب الهوى على الإطلاق ولا من باب الرأي. لماذا؟ القاعدة تقول: إن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يعارض بقول صحابي آخر. فإذا ما عرض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجح الدليل. ولذلك عن الشيخ أحمد: إذن لما صح موقوفا أخذ حكم الرفع، لأنه ليس من قبيل الرأي على الإطلاق. ولذلك أختم بسرعة وأقول: دل الأمر في هذه النقاط البسيطات السريعات على أن السنة ضرورة لفهم كتاب الله جل وعلا، وإلا تخبطنا وكنا في الضلال المبين.
ما شاء الله، جزاكم الله يا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ محمد الشربيني، كان حسان بن عطية رحمة الله عليه يقول: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كما كان بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. فالسنة في الحقيقة فعلا هي مبينة لمجملات القرآن ومقيدة لعمومات القرآن، وفي كثير من الأوقات أتت السنة بتشريعات لم تذكر أصلا في القرآن. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله؟
نعم.
ألا إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. فهذا حكم ورد في القرآن، إنما ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تزداد مكانة السنة أهمية، نظرا لأننا لا نستطيع فهم كثير من أحكام القرآن إلا بالعودة إلى السنة. أرجو من حضرتك أنك تبين لنا أيضا مزيد مما يتعلق بمكانة السنة من خلال آيات القرآن وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد.
ضيف حضرتك
شكرا. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله تبارك وتعالى في القرآن يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله في القرآن الكريم يأمرنا في قضايا النزاع أن نردها للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن قال النبي المصطفى افعلوا نفعل، إن قال لا تفعل لا نفعل، ولا يكون في كبد الواحد فينا حزازة ولا في قلبه حرارة، لأن النبي المصطفى يعلم ما يصلحنا أكثر مما نعلم نحن ما يصلح أنفسنا. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمطلوب منا أن نرد قضايا النزاع كلها للحبيب المصطفى. الشيخ ابن القيم قال مقولة رائعة، يقول: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك وفي العالم كله، ستجد سببه أنهم اتبعوا رسول الله في موطن أو في مقام فأتاهم السعد من حيث اتبعوا سيد الأنام. وفتش عن كل بلية في حياتك وفي العالم كله، ستجد سببها أنهم خالفوا رسول الله في موطن أو في مقام فأتاهم البلاء من حيث خالفوا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فمن أراد سعادة الدارين فليتبع الحبيب المصطفى. ولماذا نذهب بعيدا؟ والله تعالى هو الذي قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل إن الله تبارك وتعالى قال للنبي المصطفى: إنهم لن يدخلوا الجنة إلا إذا أتوا خلفك. فالأمة لن تسعد إلا إذا كانت خلف النبي المصطفى تطبق هديه القولي والفعلي والتقريري. ولله ضر أصحاب رسول الله ما سعدوا ولا فازوا إلا بسيرهم خلف الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني انظر على سبيل المثال في صلح الحديبية، لما أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا وكانوا يشتاقون إلى العمرة، فلما لم يفعلوا ظنا منهم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيأذن لهم بعد ذلك في العمرة، النبي المصطفى لما دخل على أم سلمة وقال لها: إنني قلت لأصحابي تحللوا فلم يتحلل أحد، قالت: أخرج يا رسول الله وتحلل أمامهم فسيتبعونك. فخرج النبي المصطفى وتحلل وأمر الحلاق أن يحلق له، فكانوا يتسارعون في تطبيق هدي رسول الله، حتى أن الواحد منهم كان يجر أخاه ليحلق له كاد أن يذبحه امتثالا لأوامر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا في القرآن أن نخالف النبي، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأنا والله وأنا بقرأ في شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف الحوض، قرأت حديث زلزل القلوب عندما قال النبي المصطفى: أنا فرضكم على الحوض، يعني أنا متقدمكم على الحوض، وإنه ليزادن أناسا عن حوضي تضربهم الملائكة بسياط على وجوههم وعلى أدبارهم، فأقول: اتركوهم أصحابي، فيقولون: يا محمد إنك لا تدري ماذا بدلوا بعدك وماذا أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري. فيقول النبي المصطفى: ألا بعدا بعدا، ألا سحقا سحقا، ألا هلاكا هلاكا. فلا سعادة البشرية إلا باتباع سيد البرية صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير يا شيخنا. فهم الصحابة شيخ محمد بسيوني قدر السنة ومكانة السنة، فكانوا لا يؤمروا بأمر من أوامر السنة إلا ويسارعوا لتطبيق هذا الأمر وتنفيذ هذا الأمر. يروي أبو داود في السنن، وإن كان أصل الحديث طبعا في الصحيح، أن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت كلما دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رأيت زيد بن خالد الجهني الصحابي الكريم يضع السواك على أذنه موضع القلم من الكاتب، فسألته ذات يوم فقلت: يا زيد لما تفعل هذا؟ قال: والله لا يزال هذا حالي منذ سمعت النبي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإنني كلما قمت إلى الصلاة تسوكت. هكذا كان حال في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من عجيب ما وقفت عليه أن معاوية بن حيدة قال دخلت أنا وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه على الإسلام، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح هذا الزر، فتح الزرار الأولاني من فوق كده. قال معاوية فوالله لا زالت هذه لبستي، رغم أن ده له سنة قولية ولا سنة فعلية، ده أمر عادي النبي حرام فتح الزرار. قال لا زالت هذه لبستي ولبسة أبي منذ رأينا النبي صلى الله عليه وسلم. يريد لو تذكرنا بحال الصحابة في امتثالهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبين طائعين، وكانوا لهديه وقوله مقتدين، فكانوا عن السنة منافحين ولها حامين. فإذا رأوا أحدا يحاربها أو ينال منها قصدا أو بغير قصد وبخوه وقرعوه وزجروه وهجروه رضي الله عنهم جميعا، بل كان يصل الأمر من الواحد منهم إلى أن يعزر من يتطاول عن السنة أو يريد أن يقتله. فأكبر دليل على ذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا إلا عملت به، ما كان يخشى رضي الله عنه أن يترك شيئا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام خشية أن يزل. وأيضا
في رواية محمد عفوا في رواية صحيح مسلم قال إنني أخشى أن أترك شيئا فعله رسول الله فيزيغ قلبي،
سبحان الله. نعم. وأيضا ثبت في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من الذهب فأخذه فطرحه، نزعه النبي عليه الصلاة والسلام وطرحه على الأرض، فرآه بعض الصحابة، فبعد أن مشى النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يعظمون الأمر والفعل منه صلى الله عليه وسلم. أيضا لما حرمت الخمر كما في حديث أنس لما قال أبو طلحة رضي الله عنه حرمت الخمر وأمر أنس أن يخرج فيهرق الخمر، خرج وأهرقها وسارت في سكك المدينة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا كانوا يغضبون حينما لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر دليل على ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله أن يدخلنا، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابن عمر قال ابن له إنا لنمنعهن، فغضب غضبا شديدا. غضب لماذا؟ لأن ابنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، غضب غضبا شديدا واشتد عليه وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول نمنعهن، كيف هذا؟ أيضا عبد الله بن مغفل لما رأى ابن أخيه يغزف، والخزف هو أن يضرب بالنبل، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا، وبين له أن رسول الله نهى عن ذلك، وعاد وخذف أي ضرب بالنبل بعدها، قال لا أكلمك أبدا. لماذا؟ لأنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
محمد خلينا أختم بثانية، عايز أدي للجمهور كلمة بالعامية خالص. عبد الله بن مسعود لما كان متجها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على المنبر في خطبة الجمعة والنبي قال اجلسوا، انظر اجلسوا، هذا في الخارج. ما أن وصل الباب وسمع كلام النبي فجلس على دفتي الباب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال تعالى يا عبد الله. وهذا إن دل فإنما يدل على استجابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دون إعمال للعقل لأنهم يعلمون أن ذلك هو الحق.
الله أكبر، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الرحمن، لو طبقنا السنة لها ثمرات عظيمة جدا علينا في الدنيا والآخرة، لو تذكرنا ببعض هذه الثمرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. والله يا شيخ أحمد، مهما ننظر في اللذة والسعادة والفرحة والطمأنينة التي يشعرها من يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كلام لكن لا ينقله لك إلا من ذاقها، فهذا أمر يحس أكثر من أن يوصف، لذة عظيمة وسعادة غامرة لمن يعيش ليقال عنه أو ليحس أنه، ببساطة كلمة الناس، سني. هذه سبة عند بعض الناس، والله هي لذة عظيمة. أي والله لا تدور بالبال ولا تقطر بالخيال. أستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، هذه حلاوة يذوقها القلب ذا اللسان، اسألوا عنها الذي ذاقها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما. حين تقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أحب الناس إليك، على ما يهواه قلبك، تشعر بلذة وسعادة لا توصف، إنه طعم يتذوقه القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حين تستشعر أن النبي قدوتك، أن ثم ثمرات عظيمة أنت تشعرها في حياتك. أنا أذكر مثلا وأنا في الكلية، كان في شاب زميل لنا، وسيم قسيم، ببساطة كده البنات بتجري وراه، وبدأ يلتزم ويستقيم على دين الله، ولا زالت البنات تعكسه، ده فعلا أنا شفته. فاستنصحني، قلت له: يا أخي خليك سني، ربنا يبعد عنك الفتن.
تمام.
قال لي يعني، قلت له: أطلق لحيتك وقصر ثوبك، ولما يجي يكلموك بصوا في الأرض وقول لهم: والله أنا مش أسلم على حد، النبي نهانا عن كده، أول ما يعرف أنك سني طب سلام عليكم. والله العظيم ما أن طبق ذلك، ده كلام عملي، صار سنيا أمام
صحيح.
الناس
صحيح.
زي مش احنا كنا تربينا على كده، رب اللحية تربيك والتحي تستحي، صار سنيا بعد عن الفتنة وبعدت الفتنة عنه. ثم الجزاء الأوفى والثمرة العظمى،
نعم،
أن يرزقك الله جل وعلا رفقة النبي في الجنة
إن شاء الله،
ليس هناك أعلى من ذلك. فعلى قدر قربك من سنة النبي عليه السلام، على قدر قربك من النبي نفسه. ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. ليه أحاسنكم أخلاقا؟ الذي سار في حسن خلقه وراء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاتباعنا لسنة النبي عليه السلام لذة وسعادة في الدنيا، وكمالة ذلك أو كمال ذلك رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن سمح لي الشيخ علي أكمل ولا نسمع الشيخ علي؟
ما حضرتك دقيقة إن شاء الله ونتوقف الشيخ علي بإذن الله.
أذكر أن كما روى الدارمي بإسناد صحيح، لما أسرت الأنصار العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أرق الأحاديث حقيقة التي تشعرني بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. أسر الأنصار العباس وأقسموا أن يقتلوه، أقسموا أن يقتلوه. فلقي عمر في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم وظهر عليه الحزن. المفروض ده صباح بدر، إن كل مبسوط.
تمام.
فقال عمر: ما لك يا رسول الله؟ قال: إني لم أنم الليلة طول الليل، مش عارف أنام، لقد أقسمت الأنصار أنهم قاتلوا عمي وإني أرجو إسلامه. قال: أذن لي يا رسول الله أن آتي الأنصار. فأتى الأنصار، قال: لقد زعمتم أنكم قاتلوا العباس. قالوا: بلى إنا قاتلوه. قال: ماذا لو أخبرتكم أن رسول الله يسر ألا تقتلوه؟ النبي يفرح لو ما تقتلوش.
أيوة.
قالوا: خذه، كلمة واحدة.
تمام.
خذه. فمشى عمر مع العباس، تأبط ذراعه وقال: يا عباس أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب، وما ذاك إلا لأني رأيت رسول الله يحب ذلك. هذه لذة لا ينقلها إلا من ذاقها. اللهم ارزقنا إياكم تذوق سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
كلمة أخيرة مع الشيخ علي، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه. للأسف بعض الناس النهاردة وهم يتدارسون مسائل فقهية يقدمون أقوال العلماء على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ علي كان دايما بيذكرنا بقصيدة جميلة كده، أنه لا تقدم أبدا أقوال الرجال على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو يذكرنا بهذا المعنى، أنه لا يتقدم أحد بقول أحد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن المسلم الذي صح إسلامه هو الذي يعمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالف بسنته سنن الخلق وأقوالهم. وهذا المعنى قاله أحد الشعراء وصاغه فقال: وقول أعلى مله دا لا يعمالو بقولي نابي دوني نص يقبالو وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم كلامي يا مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا بل أصل ذلك عنا فاطلبوا. هذه مقالة الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير علي. هكذا حال الأئمة الأربعة، بل هذا حال كل عالم مخلص ناصح لله ناصح لرسول الله، تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أي كلام وتقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أي فعل أو أي قول لأحد أيا كان هذا الأحد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الهداية لنا. صدق النبي حين قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على سنته وأن يقبضنا على سنته وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ العالم فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، جزاكم الله خيرا على حضورك معنا، جزاكم الله خيرا. والله رغم التعب والمرض اللي كان عند حضرتك أثرت أنك تكون موجود نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
أشرف فجزاكم الله عنا خيرا. أشرف وأستفيد،
جزاكم الله عنا خيرا. فضيلة الشيخ محمد الشربيني جزاكم الله خيرا، فضيلة الشيخ محمد، فضل الشيخ عبد الرحمن، فضل الشيخ علي، جزاكم الله عنا خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة